اليوم سأعرض لكم قضية غريبة من نوعها. فهذه القضية تجمع بين 7 من أمهر المحققين في اليابان وتجعلهم في حيرة من أمرهم، لا يعرفون من استدعاهم أو لماذا يريدهم، ثم يبدأون في قتل بعضهم البعض من أجل النجاة. تابعوا معنا لأن هذه القضية تخفي وراءها قصة غامضة. تبدأ الحلقة بالمحقق توغوموري وران وكونان وهم يتحركون بالسيارة على طريق جبلي، وفجأة ينفجر الإطار الخلفي للسيارة فيوقف توغوموري السيارة ويخرج ليغير الإطار المثقوب، ولكنه لم يعثر على الإطار الاحتياطي، ولحسن الحظ كانت توجد محطة وقود أمامهم، فيذهب توغوموري ليحضر إطارات للسيارة ويكملون طريقهم. ولكن يسلك توغوموري طريقا غريبا مليئا بالمطبات، فتقول ران: هل أنت متأكد من أن هذا هو الطريق الصحيح يا أبي؟ فيقول توغوموري: أنا متأكد، ذلك الرجل في المحطة هو الذي أشار إلى هذا الطريق وأرغمني على شراء خريطة. ثم يصلون إلى الطريق الرئيسي، فيقول كونان: كان الرجل محقا بشأن الطريق المختصر، فقد وصلنا. فينظر توغوموري وران إلى الجهة الأخرى، فتظهر قلعة مخيفة تشبه قصر دراكولا في وقت الغروب. فتقول ران: هل سنذهب إلى هناك حقا يا أبي؟ فيقول توغوموري: لا يمكننا أن نرفض الدعوة حتى لو كان المكان غريب، فقد أرسل 1,000,000 ين. فتقول ران: ولكن الرسالة موقعة بكلام غريب حيث كتب فيها طفل الظل المتروك. فيقول توغوموري: لا داعي للقلق، كل شيء سيكون بخير. وفجأة تظهر سيدة عجوز مخيفة أمامهم على الطريق، فيوقف توغوموري السيارة. فتقول السيدة العجوز: لقد تعطل محرك سيارتي وكنت في انتظار شخص للمساعدة. ثم تقول لتوغوموري: أنت ذاهب إلى ذلك القصر أليس كذلك؟ هل أستطيع أن أركب معكم؟ فيوافق توغوموري وتركب السيدة معهم. وأثناء الطريق تقول السيدة العجوز: هل كنتم في محطة الوقود؟ فيتعجب الجميع، ويقول كونان: كيف عرفت ذلك؟ فتقول السيدة العجوز: أنا محققة مثلك أيضا يا سيدي توغوموري، وأدعى سينما فوريو، وقد تم استدعائي إلى هذا القصر أيضا. ثم تأخذ من فضة السجائر التي في السيارة وتقول لتوغوموري: آسفة، ولكن لا أحب رائحة الدخان، فلا أريدك أن تدخن في القصر. وأثناء السير بالسيارة يجدون طريقين، فيسلك توغوموري الطريق اليسار ويصل إلى بوابة القصر ويدخل ليوقف سيارته، فيجدون 4 سيارات فاخرة. فينزل من إحدى السيارات محقق آخر اسمه موجي هارفيمي، فتقول له المحققة فوريو: لم أرك منذ وقت طويل. فيقول المحقق هارفيمي: سررت بلقائك مرة أخرى يا فوريو. ثم يصعدون إلى القصر ويطرقون الباب، فتفتح لهم خادمة القصر وترحب بهم، ويجدون القصر واسع من الداخل وجميل، ويجدون محقق آخر اسمه أوجامي، وهو مشهور بالمتحري الطباخ، وكان يتساءل عن موعد حضور الطباخ لأنه جائع، فأخبرته الخادمة بأن الطباخ مريض ولن يستطيع الحضور. فيغضب أوجامي ويقول: خذيني إلى المطبخ سأقوم بالطبخ بنفسي، فحل الجرائم والطبخ هما الشيئان اللذان أبرع بهما. فتقول المحققة فوريو للخادمة: ما الذي تخططون له بإحضار 4 محققين إلى الجبال؟ فتقول الخادمة: في الواقع 6 محققين مدعوون إلى هنا، فهناك محققان آخران وهما شاب وامرأة. فتقول ران: هل الشاب هو سينشي؟ فيقول كونان: مستحيل، بل هو هيجي. فتقول الخادمة: لا، كنا نأمل بأن يأتي هذان الشخصان، لكن لم نستطع العثور على سينشي كودو، وهيجي هاتوري يقول بأنه لا يستطيع الحضور. فيقول المحقق هارفيمي: إذن أين هو صاحب الدعوة؟ فتقول الخادمة: في الحقيقة أنا لم ألتقي به. فيقول توغوموري: لكن ألم يعطيك قائمة بأسماء المدعوين؟ فتقول الخادمة: نعم، لقد حصلت عليها عندما كنت أجري المقابلة، والمقابلة كانت غريبة جدا، فعندما ذهبت للمقابلة لم يكن هناك أحد، وعندما دخلت إلى الغرفة كان هناك كمبيوتر وورقة تعليمات وقائمة بأسماء المدعوين إلى وجبة الطعام. وعندما كنت أقرأ الأوامر ظهر لي على الشاشة جملة غريبة تقول: سوف نستعملك. فبدأ المحققون يشعرون بالإثارة، خاصة بعد أن وجدوا آثارا غريبة على باب القصر، ويبدو أنه دم جاف منذ زمن طويل. فتظهر محققة أخرى تدعى أكيومي سودا، تحمل زجاجة لومينول وتقول: إن آثار الدماء موجودة على الجدران والأخشاب، ويبدو أن هناك من حاول مسح الدماء، ولسبب ما فالدماء موجودة في كل مكان، ولا أعتقد أنها لشخص أو اثنين. وبالمناسبة اللومينول هو مادة عندما ترش على الدم تجعله يتحول إلى اللون الأرجواني، ويستخدم عادة في تحقيقات الجرائم للكشف عن آثار الدماء. ثم يظهر محقق آخر يدعى ساجورا هاكوبا، وهو ابن رئيس الشرطة في اليابان، وينزل من الدرج وهو يحمل معه صقرا كبيرا على كتفه يدعى واتسون، ثم يقول: أنا مسرور لأني سأحقق أخيرا في هذه المأساة التي حصلت قبل 40 عام. فيتعجب توغوموري وكونان وران من كلامه، وبينما ينتظرون صاحب الدعوة كانوا يلعبون بعض الألعاب في القصر، وكانت ران وكونان يلعبان مع المحققة أكيومي بلعبة الورق، فتفوز ران. فتقول المحققة أكيومي: توجد ورقتان ملتصقتان في أوراقك يا ران، وهذا يعتبر غشا. فتقول ران: لم أكن أعرف ذلك. وعندما أزالت الورقتان وجدت آثار دماء عليهما، فتصرخ ران، فيأتي الجميع ويجد الدم على أوراق اللعب. فيقول هارفيمي: يبدو أن هناك شخصا ما قد عبث بهذا المكان كثيرا بعد حادثة القصر. ثم تأتي الخادمة وتقول: إن السيد ينتظركم في غرفة الطعام، اتبعوني من فضلكم. فيذهبون إلى غرفة الطعام، وعندما وصلوا وجدوا رجلا يرتدي قناعا مخيفا يقول: أهلا بالمحققين الستة، مرحبا بكم في قصر الغروب، تفضلوا بالجلوس. فيجلس المحققين في أماكنهم، وقبل أن يجلس المتحري الطباخ قال للخادمة: وزع الطعام حسب الترتيب الذي أخبرتك به. ويذهب ليجلس مكانه، ويبدأ السيد المقنع بإخبارهم سبب إحضاره لستة محققين، فيقول: أريد منكم إيجاد الكنز المخبأ في هذا القصر مقابل حياتكم. وفجأة تنفجر السيارات الخمسة التي في الخارج، فيتفاجأ جميع المحققين. فيقول الرجل المقنع: كان يجب أن أضمن أنكم لن تهربوا ولن تتصلوا بالشرطة، فلن يستطيعوا القدوم، فقد فجرت الجسر، كما أنكم لا يمكنكم استخدام هواتفكم. والفائز في هذه اللعبة سأعطيه نصف الكنز وطريق الخروج من هنا. فينزعج المحقق هارفيمي من كلام السيد المقنع، وقام بنزع قناعه، وهنا كانت المفاجأة. لم يكن هناك أي شخص تحت القناع، بل مجرد مكبر صوت. فيقول المحققين: إن الفاعل هو كايتو كيد بكل تأكيد، فالجملة التي في الرسالة تقول: طفل الظل المتروك، وعند تحليل الكلمات نحصل على كيد اللص الشبح. فيتعجب توغوموري من أن الفاعل هو كايتو كيد، فيشك كونان في أن كايتو كيد موجود بينهم. فيقول توغوموري: هل يعني هذا أن كايتو كيد هو الذي أحضرنا إلى هنا؟ فيقول المحقق الطباخ: نعم، أنا متأكد من هذا، أحضرنا نحن المحققين لنجد له الكنز، وقد تمادى هذه المرة بالرهان على حياتنا. وتقول المحققة أكيومي: أنا متأكدة أنه يراقبنا الآن، فهناك كاميرات مراقبة في كل مكان في القصر. ثم تطرق الخادمة الباب وتحضر الطعام، وقد تكون هذه هي وجبة المحققين الأخيرة، فقد يموتون جميعا في هذا القصر. فتقول فوريو للخادمة: هل الرئيس هو الذي طلب منك توزيع الطعام الآن؟ فتقول الخادمة: نعم، ولكن السيد هاكوبا طلب مني أن أوزع الطعام عكس عقارب الساعة. فيقول المحقق الطباخ: لا يوجد شيء في الطعام، فأنا من أعده بنفسي. فيقول المحقق هاكوبا: لكن ماذا عن الشوكات والسكاكين والملاعق وكؤوس النبيذ وأكواب الشاي؟ كانت موجودة من قبل عندما وصلنا. في الحقيقة لا أعتقد أنه يريد قتلنا، وإنما يقوم بمزحة، لذلك علينا مسح الشوكات والسكاكين للأمان. فيقول هارفيمي: علينا أن لا ندع الأمور تجري كما يريد، لما لا نلعب لعبة حجرة ورقة مقص لنحدد مقاعدنا. وبينما يتناولون الطعام يقول السيد من مكبر الصوت: سأقول لكم لماذا قمت بإرسال المال مع الرسالة، أريد منكم أن تنظروا إلى السكاكين والملاعق وأطباقكم. فينظرون إليها ويجدون رسمة طائر الغراب. فيقول السيد: هل عرفتم الآن؟ هذا ليس مجرد لغز، فهذا الختم هو ختم كاراسومارينيا. فيتفاجأ الجميع من سماع الاسم، ويجدون الختم في أرضية القصر والجدران وقطع الشطرنج وبطاقات اللعب. فهذا القصر كان لكاراسومارينيا، فقبل 40 سنة بدأت المأساة في ليلة كهذه، وأظن أنكم لاحظتم الدماء الموجودة في كل مكان في القصر في ليلة بائسة منذ 40 سنة. جميع الأعضاء الأغنياء والمشهورين جاءوا إلى هنا في ذلك اليوم لتعزية كاراسومارينيا الذي توفي وكان عمره 99 سنة، ولكن في الحقيقة كان مزادا لبيع ممتلكات كاراسوما، وقد كانت 300 غرض للبيع، وكان المزاد سيستمر ل3 أيام. وفي الليلة الثانية حدثت مجزرة مؤلمة في القصر، فقد حضر رجلان إلى القصر كانا يرتجفان من البرد، وقالا: لقد ضعنا في هذه العاصفة وقد رأينا هذا المكان، فهل نستطيع البقاء حتى تهدأ العاصفة؟ لم يسمح لهم بالدخول في البداية، ولكن الرجلان عرضا عليه ورقة شجر مقابل دخولهما، وبعد تجربتها كتبغ وتدخينها تغير مزاج الرجل وأصبح سعيدا وسمح لهم بالدخول. وعندما لاحظ الآخرون بتغير مزاجه قاموا بالتدخين مثله، وامتلئت الغرفة بالدخان، وكان هذا الدخان هو الماريجوانا. والماريجوانا هي نوع من الحشيش يصيب المتعاطي شعورا بالنشوة وسعادة غامرة، ولكن عندما يتعاطى الشخص كمية كبيرة منها يصاب بالهلوسة والهلع الشديد ويبدأ بالقيام بتصرفات غريبة. وبعد عدة لحظات بدأ أحد الأعضاء بالصراخ وكأنه رأى شبحا، وأمسك بالمزهرية التي اشتراها وبدأ يركض، وكانت هناك سيدة تبكي حتى عجزت عن البكاء، ورجل آخر قام بإخراج قلمه وبدأ يطعن يده، وتحول المكان إلى حرب على الممتلكات، وبدأ الأعضاء باستخدام الأدوات الحادة في قتل بعضهم، وكان منظرا بشعا يملأه الدماء. وبعدها هرب الرجلان من القصر ومعهما الأغراض التي كانت في المزاد، وانتهت المأساة على هذا النحو. فيقول توغوموري: إذا حصلت مثل هذه المأساة فكيف لا نعرف بأمرها؟ فيقول المتحري الطباخ: واحدا منهم قتل في هذه الليلة، لابد أنه كان شخصا مهما، فقاموا بالتكتم على القضية بدلا من حلها، وهذا ما كان يريده الرجلان. فيقول السيد: إذن هل فهمتم لماذا قمت باستدعائكم أيها المحققون؟ يوجد كنز مخبأ في هذا القصر، أريد منكم التحقيق فيما حصل تلك الليلة للوصول إلى الكنز، ولأن البحث سيكون صعبا عليكم سأعطيكم تلميحا صغيرا. في الليلة التي نظر فيها الرجلان إلى السماء أخذ الملك كنوزه وأصبح يركض في القصر، والملكة بكت بعيدا وجميع دموعها كانت تنزل إلى الكأس، والفارس قتل نفسها. فتقول أكيومي: إذا كنت تريد منا أن نتعارك فيجب أن يكون لدينا سبب لنهجم على بعضنا. فيقول السيد: لا، الجميع سيشارك في اللعبة للعثور على الكنز، كما أن أحدكم سيصاب بنوبة قلبية، ليس لديكم خيار آخر، والشخص الذي يجد الكنز فليذهب إلى الطابق الرابع ويكتب الإجابة في الحاسوب الموجود هناك، وكما وعدتكم سيحصل الفائز على نصف الكنز وطريق الخروج. فيقوم المحقق هارفيمي ويستهين بكلام السيد ويقول: لا أريد المال، سأعثر على طريقة للخروج من هنا، فنحن لسنا في جزيرة. وفجأة يصاب المحقق أوجامي بنوبة قلبية ويسقط على الأرض ميتا، فيكتشفون أنه مات مسموما بسم السيانيد. فتقوم المحققة فوريو بوضع قطعة معدنية ذات لون برونزي في الشاي، ثم تقول: إن السم ليس في الشاي، فالقطعة المعدنية لم تلمع. فيقول السيد: إذن فليبدأ الجميع. فيغضب المحقق هارفيمي ويقوم بإمساك مكبر الصوت، ولكن يسقط من داخل مكبر الصوت جهاز تسجيل وتم توصيله بمؤقت. فيقول المحقق هاكوبا: أيتها الخادمة، هل الرئيس هو الذي حدد وقت تقديم الطعام؟ فتقول الخادمة: نعم. فيقول كنن: نحن متأكدون من شيئان، أن القاتل كان يستهدف المحقق أوجامي منذ البداية، والقاتل من المحتمل أن يكون واحد منا، فالقاتل يستطيع أن يسجل الشريط من قبل ويتظاهر بأنه يستمع ويأكل العشاء معنا. فتقول فوريو: يبدو من توقيت الشريط أن القاتل يعرف متى سوف يموت المحقق أوجامي تماما. فتقول أكيومي: علينا أن نعرف كيف جعل القاتل الضحية يأخذ السم من دون أن يضعه في الشاي. فيقول توغوموري: لابد أن السم كان على الكأس نفسها. فتقول ران: أليس القاتل الذي نتحدث عنه هو كايتو كيد؟ لقد سمعت أنه لا يؤذي أحدا. فيقول هاكوبا: يبدو أنها ستكون قضيته الأولى إذن. فيقول هارفيمي: علينا أن نذهب ونرى إن كانت السيارات قد انفجرت حقا. ويذهبون جميعا للخارج ويجدون جميع سياراتهم قد احترقت إلا سيارات واحدة ليست لهم. فتقول الخادمة: ربما تكون لسيدي، فقد كانت تلك السيارة هنا عندما وصلت في الصباح. فتقول ران: إذن يوجد شخص آخر هنا في المنزل غيرنا. فتقول الخادمة: أعتقد أن القاتل قد فجر سيارتي التي في الخلف أيضا. فيقول كنن: إذن لم توقفي سيارتك مع السيارات هنا؟ فتقول الخادمة: نعم، كانت هذه أوامر السيد. فيسرع الجميع إلى الجهة الخلفية من القصر لأن السيد قد يستخدم تلك السيارة للهروب، ولكن يجدون السيارة سليمة. فتقول فوريو: لما لا نذهب لنتفقد الجسر لنرى إن كان فعلا قد قام بتفجيره؟ فيقول الجميع أنه سيذهب إلى الجسر بالسيارة. فتقول فوريو: إذا كان هناك ركاب كثيرون فالسفينة ستغرق. فيقول كنن: إذن فلنقرر عن طريق رمي القطع النقدية معي 5 قطع منها، فيأخذ كل واحد قطعة ومن تظهر له صورة الوجه سيذهب لتفقد الجسر فتظهر صورة الوجه للمحققة فوريو وتوغو موري والمحقق هارفيمي، ولكن نشاهد كونان وهو ينظر إلى أحد المحققين الأربعة بنظرة تملأها الشك، فيذهبون إلى الجسر وينظر كونان أسفل المنحدر ويجد سيارة خضراء عليها حرف إكس، فيتعجب كونان ويتساءل لمن تلك السيارة. وفي هذه الأثناء توقف المحققة فوريو السيارة ويتفقد توغو موري وهارفيمي الجسر فيجدونه محطما بالفعل، فيقول هارفيمي للمحققة فوريو اجعل الأضواء أقوى لنرى بشكل أفضل، فتزيد فوريو الأضواء وفجأة تنفجر السيارة بالمحققة فوريو، فيصدم توغو موري وهارفيمي مما حدث، ثم تتحرك السيارة للأمام بسرعة وتسقط من الجسر، ولكن نشاهد المحقق هارفيمي وهو يبتسم، ثم يعودون ليخبروا الجميع بما حدث، فيقول توغو موري سيقضى علينا جميعا إذا بقينا هكذا، علينا أن نبدأ بتفقد هذا المكان ونرى إن كان هناك أحد غيرنا. فتقول المحققة أكيومي سنذهب نحن الفتيات 3 معا، فيقول هارفيمي أين المحقق هاكوبا؟ فتقول أكيومي لا أعلم، ربما ذهب ليطعم صقره. ثم يظهر صقر المحقق هاكوبا وهو يقف أعلى قبة القصر يترصد شيئا ما. هذه القضية أصبحت غامضة جدا ولا يوجد طرف خيط يدل على شيء. ما سر المجزرة التي حدثت في هذا القصر منذ 40 عام؟ وهل كايتو كيد هو من خطط لكل هذا؟ أم أن أحدا من المحققين الأربعة هو القاتل الحقيقي؟ تابعوا معنا للنهاية، لأنه بدءا من الآن سيبدأ المحققين بقتل بعضهم البعض من أجل النجاة. يبحث هارفيمي وتوغو موري وكونان في غرفة البيانو، فيجد آثار خدوش حديثة على البيانو، ويجد ورقة بنية وقديمة بين مفاتيح البيانو، ويكتشفون بأنها شفرة تقودهم إلى الكنز. فيقول توغو موري لماذا هي مكتوبة على ورقة بنية؟ فيقول هارفيمي يبدو أنها كتبت منذ وقت طويل جدا قبل أن يكون هناك آلات ناسخة ليكون يكون بمقدور الناس قراءتها بسرعة، وهذا يعني أن الرجلان وتلك المأساة التي حدثت قبل 40 عام صحيحة كلها. ثم يجد كونان قطرات سائل غريب تسقط من البيانو، فيجدون بخاخة اللومينول الخاصة بالمحققة أكيومي، فيقول هارفيمي لتوغو موري أطفئ الأضواء بسرعة، وعندما يطفئون الأضواء يجدون شيئا يجعلهم مذهولون جميعا، ولكن ما هو؟ وأثناء ذلك في الحمام تغسل المحققة أكيومي يدها، فتفتح ران باب الحمام وتقول أين الخادمة؟ فتقول أكيومي قالت الخادمة أنها ستنتظر عند المدخل، لما لا تتفقدينها؟ وعندما عثرت عليها ران وجدتها ملقاة على الأرض، فتأتي المحققة أكيومي من ورائها بسرعة وتخدرها بمنديل وتضعها بجانب الخادمة. وفي غرفة البيانو يجد توغو موري وهارفيمي وكونان كلمات مكتوبة بالدم على البيانو، حيث كان مكتوبا جملة غريبة تقول الطريق الأخير. وفي هذه الأثناء بعد أن تخلصت المحققة أكيومي من راني والخادمة تتوجه للخارج، ولكن فجأة يظهر المحقق هاكوبا من خلفها ويقول لقد كنت متأكدا أنه أنت، فالقاتل لن يعرض نفسه للخطر ويكون قريبا من الانفجار، لذلك لم تذهبي إلى الجسر في السيارة. ويوجه هاكوبا المسدس نحوها، فتقول أكيومي هذا خطر عليك أيها الفتى. فيقول هاكوبا لقد كان هذا المسدس تحت الوسادة في غرفتي، يبدو أنك كنت ستلصقين التهمة بي. فتقول أكيومي لقد كنت أعتقد بأنك القاتل أيضا، وكانت تحمل مسدسا صغيرا في يدها. وفجأة في غرفة البيانو يسمع الجميع صوت إطلاق النار، فيسرعون جميعا عند منتصف المدخل ويجدون المحقق هاكوبا ملقى في دمائه على الأرض وقد ثقبت الرصاصة قلبه، فيسمعون صوت شخص يصعد الدرج، فيسرع توغو موري ويصعد خلفه، فيجد غرفة الحاسوب وبداخلها المحققة أكيومي ملقاة على الأرض. فيقول هارفيمي توجد إبرة سامة في مقبض الباب، أي شخص كان سيأتي إلى هنا ويكتب الإجابة سيموت. فيقول توغو موري ولكن من القاتل، فيسحب المحقق هارفيمي سلاحه ويصوبه نحو توغو موري ويقول توقف عن التمثيل، لم يبقى إلا أنا وأنت، وهذا يعني أن القاتل إما أنا أو أنت. فيطلق النار على توغو موري ويقول الجميع مشكوك فيه بهذه القضية، لا تظن أني شخص سيء يا سيد توغو. فيقع توغو موري على الأرض ويغمى عليه بينما يقف المحقق هارفيمي وهو يدخن. وفجأة يصاب المحقق هارفيمي بنوبة قلبية شديدة لأنه كان يوجد سم على السيجارة التي يدخنها. فيقع ميتا على الأرض. ولكن هذا غريب، فالجميع قد مات ولم يبقى إلا كونان، فمن القاتل إذن؟ تابعوا معنا لنعرف مصير هذه القضية الغامضة. في غرفة المراقبة يظهر شخص مجهول يراقب المحققين ويقول: حتى أعظم المحققين لم يستطيعوا أن يعثروا على الكنز. وفجأة تغلق الشاشة ويكتب شخصا ما على الحاسوب: لقد وجدت الكنز، أنا أعرف السر، قابلني عند المدخل. المحقق السابع. فيتعجب الشخص المجهول ويقول: من هو هذا المحقق؟ مستحيل، لقد مات جميع المحققين الستة. وينزل من الأعلى، وعندما يذهب إلى المدخل يسمع كونان يقول: الشخص الذي وضع القنبلة في السيارة لن يركب فيها إلا إذا كان يريد الانتحار، أو إذا كان يريد من الجميع أن يعتقدوا بأنه قد مات في الانفجار، أليس كذلك؟ أيتها المحققة فوريو، لقد خرجت من السيارة في الوقت المناسب، وبعدها اختبأت في الغابة، ثم عدت إلى القصر، وبدأت تشاهديننا من خلال الكاميرا، شاهدين جميع تحركاتنا. فتقول المحققة فوريو: مستحيل، بالكاد تمكنت من الهروب من الانفجار، وبعدها عدت إلى هنا للتو، وأيضا ألم نحدد من سيذهب بالعملات المعدنية؟ فيقول كونان: لقد كان ذهابك مؤكدا حتى قبل أن نبدأ برمي العملات، فعندما قمت بوضع العملات قمت بأخذ أبعد عملة عنك، العملة ذات اللون البرونزي، وتظاهرت برميها بينما كنت تضعين عملة أخرى على يدك عليها صورة الوجه، وهي العملة التي تحققت بها من وجود السيانيد في الشاي، وتركت العملة الأخرى تسقط على الأرض. فتقول فوريو: أخبرني إذا كيف جعلته يشرب السم، وكيف عرفت وقت موته بالضبط؟ فيقول كونان: لقد وضعت السيانيد في جميع أكواب الشاي، لقد وضعته في قبضة الكوب، إنه المكان الذي سيلامس إبهام السيد أوجامي الأيمن، وهو المكان الذي يأكل فيه ظفره. كان يأكل ظفره في الوقت الذي كان الشريط يقول اللغز لإيجاد الكنز، وعن طريق إخبار الخادمة بجعل موعد الشاي قبل موعد طرح اللغز ستعرفين وقت موت السيد أوجامي بالضبط. اخترت العملة البرونزية لأنه إن لمسها أحد بوجود السيانيد على أصابعه فسوف تلمع وتكشف الحيلة. ولمن لا يعرف، فإن السيانيد مميت، حيث يؤثر على كامل الجسم وأعضائه مثل الدماغ والجهاز العصبي والقلب والرئتين، ويمكن للسيانيد أن يؤثر في الشخص عبر طرق عدة مثل استنشاق رذاذ يحتويه، أو عبر وضعه في مياه الشرب أو الطعام، وعندما يتم وضعه على المعادن فإنه يتفاعل معها ويجعلها تلمع. فتقول فوريو: ألم يمسح الجميع أدوات الأكل؟ فيقول كونان: معك حق، هذا خطأ كبير يقع فيه محقق عظيم مثل السيد أوجامي، ما لم يكن شريكك ويعلم عن الموضوع. لقد كان متأكد أنه ليس في خطر عندما قالت الخادمة بأن هناك سيارة كانت موجودة منذ الصباح، عندها عرفت أنها لك وأن شخصا ما كان عليه أن يصل إلى هنا ويقوم باصطحابك، وهذا الشخص هو السيد أوجامي، والسبب الذي جعلك تركبين مع العم هو أنك احتجت فرصة لتخبريه بأنك لا تحبين التدخين، لأنه لو قام شخصا ما بالتدخين بعد وجود السيانيد في يده فإنه سيموت على الفور. السبب الذي جعلك تختارين الخادمة هو لأنك رأيتها تأكل أظافرها من خلال الكاميرا، وبإمكانك قتلها بسهولة. قتلت أولا شريكك السيد أوجامي، وبعد ذلك زيفت موتك لأنك أردت من المحققين أن يتعاونوا ويجدوا الكنز مع بعضهم، وبعدها ستجبرينهم على قتل بعضهم البعض كما حدث تماما في هذا القصر قبل 40 سنة. وأيضا في نهاية الكلام الذي كتب بالدم على البيانو كان هناك اسم سينما كيوسكي. فتقول فوريو: إنه اسم والدي، لقد كان عالم آثار وقد استدعي إلى هنا قبل 40 عام، وقد أخبرني بأنه كان يريد العثور على الكنز، وبين كل فترة كان يرسل رسائل ومعها مبلغ من المال، ولكن بعد نصف سنة توقف عن إرسال الرسائل والمال، وكنا أنا وأمي لا نعرف أين هو، لكننا اكتشفنا ذلك بعد رسالته الأخيرة. كان هناك فتحات في الرسالة مما جعلها تقرأ بشكل مختلف في الضوء، كانت عن اللغز الذي قلته لكم في البداية والكنز، وعن السبب الذي جعله يذهب مع بعض الأشخاص المهمين إلى القصر، وبعدها كان مذكورا جميع أعمال عائلة كاراسوما وجميع جرائم القتل التي حدث بسببهم، وقال أنه حتى لو وجد الكنز سيقتل. فيقول كونان: هل أخبرت الشرطة بهذا؟ فتقول: لا، لم أنتبه إلى هذه الكتابة إلا بعد 20 سنة، وكان قد مر عليها وقت طويل، وقبل سنتين قلتها للسيد أوجامي من غير قصد، وبدأ يبحث عن القصر حتى وجده، وحاول العثور على الكنز، وعندما لم يستطع العثور عليه أدرك أنه في مشكلة، فقد أنفق جميع أمواله في شراء القصر. عندها حضرت له هذه الفكرة أن يجعل المحققين المشهورين يبحثون عنه، وجعل اسم كايتو كيد كطعم، وتصرفنا كأن كايتو كيد هو الذي أحضرنا إلى القصر. ولكن قال أوجامي لي: ما رأيك أن نقتل الخادمة؟ إذا أردنا أن يصدقوا يجب أن يكون الأمر حقيقي، وسيكون كايتو كيد هو الملام. لذلك قتلته بنفس الطريقة التي كان يريد أن يقتل بها الخادمة، وكان علي أن أغير شيئا في الشريط المسجل، فقد كان ينوي أن يقتل الخادمة بعد العشاء، فيقول كنن: ولكن لماذا قتلت السيد أوجامي ولم تقتلي شخصا آخر؟ فتقول فوريو: لأنني كنت متأكده من أنه سيقتلني مع الجميع بعد العثور على الكنز. كل ما حاولت فعله هو جعل المحققين يحلون لغز كراسوما رينيا، لكنني فشلت، فقد قمت بإعادة المأساة التي حدثت قبل 40 عام واللغز لم يحل. فيقول كونان: لا، يبدو أن والدك قد حل اللغز بالفعل. أليس غريبا أن هذه الساعة هي الوحيدة الموجودة في هذا القصر، وباستخدام اللغز الذي تركه والدك في الليلة التي نظر فيها الرجلان إلى السماء، تعني وضع العقارب معا إلى الأعلى، وبهذا نضع العقارب بكل بساطة في الأعلى. وباقي اللغز كان يرمز إلى بطاقات اللعب، حيث أن الملك الذي أخذ كنوزه ترمز إلى بطاقة الملك، والملكة التي كانت تبكي ترمز إلى بطاقة الملكة، والفارس الذي قتل نفسه ترمز إلى بطاقة الولد. وإذا حركنا عقارب الساعة على حسب الأرقام التي توجد على البطاقات الثلاث والجهة على حسب اتجاه وجوه تلك البطاقات، سنحصل على 13 إلى اليسار و12 إلى اليسار، وبعدها 11 إلى اليمين. وفجأة تسقط الساعة وتخدش ويظهر جزءا ذهبيا فيها، فيكتشف أن الساعة مصنوعة من الذهب الخالص. فتقول المحققة فوريو: هل فقد أبي حياته من أجل هذا فقط؟ هذا العالم قاسي جدا. فيقول كنن: لقد وعدتني يا سيدة فوريا، أين طريق الخروج من هنا؟ فتقول: لا توجد طريق للخروج من هنا، أنا خططت لأموت هنا. ولكن فجأة يحدث شيئا غير متوقع، يظهر جميع المحققين الذين ماتوا ويقولون أنهم كانوا يمثلون خطة لتخبرهم بطريق الخروج من هنا، وقد كانت فكرة كونان. فإذا تحدثت إلى طفل صغير ستخبرينه بطريق الخروج؟ فتقول السيدة فوريو: هل فعلتم كل هذا لأخبركم أين طريق الخروج؟ فيقول المحقق هارفيمي: نعم، فقد عرفنا أنك ستقتلين من يصل إلى الكنز. فتقول السيدة فوريو: متى عرفتم أني القاتلة؟ فيقول هارفيمي: منذ أن جعلنا هذا الفتى نختار القطع المعدنية، ثم بدأنا التمثيلية بعد أن زيفت موتك. فتنظر السيدة فوريو إلى كونان وتتعجب من ذكائه، وبعدها يسمعون صوت مروحية شرطة. فيقول المحقق هاكوبا: لقد أرسلت صقري واتسون إلى جدتي وأخبرتها بأن تحضر مروحية شرطة إلى هنا، وأخبرته أن يعود إلى السيارة الواقفة عند المنحدر. من الجيد أني وضعت علامة على السقف، فيدرك كنن أن هذا الصوت ليس مروحية فقط، بل هناك شيء ينهار. ثم يصعدون جميعا إلى المروحية ومعهم رانا والخادمة، فقد كانا نائمان في الحمام. وبينما يحلقون في الهواء تشعر السيدة فوريو بالندم وتعتقد بأنها يجب أن تموت، فتفتح الباب وتقفز من المروحية، فيقفز توغوموري وراءها لإنقاذها. وهنا يكشف كايتو كيد عن نفسه: نعم، لقد كان المحقق توغوموري هو كايتو كيد كل هذا الوقت. فيقول كايتو كيد للسيدة فوريو: ألست كبيرة على هذه الحركات الخطرة؟ فتقول السيدة فوريو: لو لم أفعل ذلك لما تمكنت من الهروب من أولئك الأشخاص، وخصوصا ذلك الولد الصغير. فيقول كايتو كيد: كيف عرفت هويتي؟ فتقول السيدة فوريو: المحقق توغوموري يدخن كثيرا، وأنت لم تقم بالتدخين ولا مرة عندما كنا في القصر. ثم تسأل السيدة فوريو عن هوية كونان. فيقول كايتو كيد: إنه من ذلك النوع الذي نحبه ولا نريد مقابلته. فتقول سيده فوريو: ولكن ألن تأخذ كنز كاراسوما رينيا؟ فيقول كايتو كيد: كنت أريد أخذه، ولكن لا أعرف كيف سأحمل شيئا كبيرا كهذا معي. ثم يترك السيدة فوريو معلقة في المروحية، وفجأة يبدأ القصر بالانهيار، ويكتشفون بأن القصر كله مصنوع من الذهب الخالص، وكان كايتو كيد يعرف ذلك، لذلك لم يستطع أخذه، وكانت الساعة مفتاحا لظهور القصر الذهبي. ثم يسقط القصر كأن الأرض تبلعه. بالفعل هذا شيء لا يتحمل تكلفته سوى عائلة كاراسوما، إنه فعلا قصر الغروب. وبالطبع كانت توغوموري مقيدا كل هذا الوقت في محطة الوقود التي ذهب إليها.